بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الكرام، فهذه الليلة الشريفة ليلة الجمعة فيها من الخير والبركة وعظيم فضل الله تعالى ما يحمل أحدنا معشر المسلمين على الإقبال على رحمة الله فيها وعلى عظيم البركة التي تنال فيها، ألا وإن من بركات ليلتكم هذه كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مباركة فاضلة عظيمة في كل وقت وآن، وهي التي يستكثر بها العبد من صلاة ربه عليه بكل ما صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم 10 أضعاف. من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة لما فيها من الفضل والخير والبركة، ولحثه عليه الصلاة والسلام أن نستكثر فيها من الصلاة والسلام عليه، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وهذا المجلس أيها المباركون الذي نعقده في رحاب بيت الله الحرام نتذاكر فيه سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، وشمائله النظرة عليه الصلاة والسلام، وحقوقه العظيمة الكريمة عليه الصلاة والسلام، إنما نتخذه مجلسا فيه من العلم والإيمان ما أحدنا بحاجة إليه، وفيه أيضا من المحامل على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك، ما يرجو أحدنا أن يقضي بين مغربه وعشائه مجلسا عظيما بعظمة ما أدى فيه من الصلاة والسلام على رسول الهدى والرحمة ونبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يزل مجلسنا هذا بحمد الله وفضله متتابعا في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وما زال مجلسنا منذ عدة مجالس في ذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام في هذا القسم من الباب الرابع الذي جعل فيه المصنف عظمة الآيات التي أيد الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام دليلا على عظمة قدره عند ربه جل في علاه. المعجزات كثيرة والآيات وفيرة، وعظمة قدره عليه الصلاة والسلام عظيمة، ومرت بنا من الآيات والمعجزات فصول متتابعة كثيرات. وقف الحديث في آخر مجلسين في إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام وعظيم منة الله عليه بإجابة دعائه وتحقيق مطلوبه وإفادته بما رجا من ربه عز وجل، وذلك في مواضع عدة كثيرة جاء اتباعه. عقد المصنف رحمه الله بعد هذا فصلا عنون له بقوله في كراماته عليه الصلاة والسلام وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو بشره، فصل آخر ولون من المعجزات سوى الذي سبق فيه من الكرامات والآيات والمعجزات التي جعلها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام آية تثبت صدق نبوته، وهي في معناها الآخر تدل على عظمة قدره عند ربه صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا نكرر أيها الكرام في هذا الباب من المعجزات أن تلك المعجزات على اختلاف أنواعها، بدءا من معجزة القرآن، ومرورا بمعجزة انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه، والإسراء والمعراج، وما حدث في مواطن عدة من تكثير الطعام وبركة الماء وتدفقه وإجابة ما دعا به عليه الصلاة والسلام في فصول وأحاديث كثيرة مضت، تقدم مرارا أن هذه الآيات والمعجزات كما كانت لدى الصحب الكرام رضي الله عنهم سبيلا من سبل الإيمان وبابا توثقت به عرى الإيمان في قلوبهم لما شهدوا وأبصروا وسمعوا وأحسوا من تلك الآيات، فينبغي أن تكون هذه الفصول كذلك بالنسبة إلينا بابا من الإيمان نرتقي به في زيادة الإيمان وتثبيته في القلوب، وهو أيضا باب عظيم من أبواب محبته عليه الصلاة والسلام نحن بأمس الحاجة إليها، لنروي في القلوب الظمأ حبا عظيما لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، نمهد بذلك لباب عظيم من الطاعة والاستنان والاتباع الأكمل بسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. لن يبلغ أحدنا مبالغ الكمال في الطاعة واتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينشئ في قلبه صرحا عظيما من الحب الصادق والوفاء الكامل لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات والمعجزات شهدها الصحابة فأورثت في قلوبهم حبا عظيما، وأدركوا أنهم يعيشون مع بشر لا كالبشر، ومع نبي عظيم رقى الله تعالى به أعلى المقامات وبلغه أسنى الدرجات، فازداد حبهم له عليه الصلاة والسلام، ووقر في قلوبهم من التعظيم والإجلال والتوقير له صلوات الله وسلامه عليه ما نحن نسعى اليوم للوصول إليه، لأن نؤسس ونزرع في القلوب ونوثق فيها المكانة اللائقة برسولنا صلوات الله وسلامه عليه حبا إيمانا تعظيما وفاء توقيرا نشرا لسيرته وحرصا على سنته ونشرا لها في الآفاق. كل ذلك إنما يتأتى لنا معشر الكرام من أعظم الأبواب من حبه عليه الصلاة والسلام والتعلق بشأنه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل ذلك روى الصحب الكرام رضي الله عنهم تلك الوقائع والأحداث، فيها من المعجزات والآيات، فيها من المواقف ما اندهش له أولئك واقشعرت له أبدانهم وانتفضت له قلوبهم وربما جرت له أيضا مدامعهم لما فيها من المعاني العظام والمواقف التي تربط أحدهم بالموقف الذي يرى فلا ينصرف إلا وقد ازداد إيمانا وازداد محبة وتوقيرا وازداد تمسكا وطاعة واستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولنهيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه فصول ينبغي أن نقرأها معشر المسلمين وأن ندرسها وأن نعيها وأن نتشرب ما فيها من العلم من الإيمان من المحبة من الطاعة من تمام الاقتداء والتمسك بشأنه العظيم وسيرته الوافرة صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو ذر الهروي إجازة، وحدثنا القاضي أبو علي سماعا، والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما كلهم قالوا حدثنا أبو الوليد القاضي قال حدثنا أبو ذر قال حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم كلهم قالوا حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو به قطاف، وقال غيره يبطأ، فلما رجع قال وجدنا فرسك بحرا فكان بعد لا يجارى.
هذا أول أحاديث الفصل فيما أورد المصنف رحمه الله تعالى. والحديث صحيح أخرجه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وفيه قصة حدثت لأهل المدينة ذات يوم، وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام وأهل المدينة ذات ليلة فزعوا على صوت استيقظ لأجله النائمون، وهو صوت يثير فزعا ولا يدرى ما هو. فاستيقظ الناس وخرجوا من المنازل يتفقدون مصدر الصوت وما يمكن أن يكون وراءه. يقول أنس رضي الله عنه: إن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو به قطاف. والمقصود بهذا الوصف لفرس أبي طلحة في قوله كان يقطف أو به قطاف يعني بطيء، ويقال فرس قطوف يعني بطيئة المشي أو ضيقة الخطى. وهو ولا شك من العيوب التي يمكن أن تكون في الفرس أو في الخيل، لأن الأصل فيها سرعة العدو، والراكب إنما يركبها ليدرك أمرا أو ليقطع مسيرا. فكانت فرس أبي طلحة على هذا النحو، قال فرس لأبي طلحة كان يقطف أو به قطاف، قال وقال غيره يبطأ. كل هذا وصف للفرس أنه معروف ببطء سيره وعدم اشتداده في العدو أو السرعة. قال فلما رجع قال وجدنا فرسك بحرا، قال فكان بعد لا يجارى. في القصة أن أهل المدينة لما فزعوا على الصوت وخرجوا يتفقدون أرادوا أن يبحثوا عن مصدره، وبخروجهم إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام عائد وهو على ظهر فرس لأبي طلحة رضي الله عنه. والمعنى أنه قد خرج قبل الجميع وركب ظهر الفرس ثم استقبل مصدر الصوت، فوجد أن شيئا ما لا يستحق الخوف أو الفزع. وإذا بهم عند خروجهم لتفقد الصوت إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام قد بلغ مصدر الصوت واطمأن ورجع، كل ذلك قد تم وأحدهم ما زال يخرج يبحث عن الصوت وما وراءه. فلما أتى عليه الصلاة والسلام واستقبله الناس قال لهم لن تراعوا، يعني لا شيء يبعث على الخوف والهلع والفزع، فطمأنهم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث ذاته أنه لما ركب فرس أبي طلحة رضي الله عنه وكان كما سمعت قطوفا يعني بطيء المشي ضعيف العدو لا يكاد يسرع أو ينطلق كما ينبغي في الأفراس والخيول، قال وجدنا فرسك بحرا. أثنى عليه الصلاة والسلام، ووصف الفرس بأنه بحر يعني واسع الخطى في الجري سريع، قال ذلك لما وجده من الفرس. السؤال: كيف يكون وصفه عليه الصلاة والسلام للفرس بأنه بحر وإنما هو معروف عند الصحابة آنذاك بأنه فرس قطوف يعني بطيء ضعيف العدو؟ إنما اختلف شأن الفرس وتبدل حاله من البطء والضعف إلى القوة والسرعة بعدما ركبه صلى الله عليه وسلم وامتطى صهوته، فإذا به يتبدل حاله. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في الحديث: عظيم بركته عليه الصلاة والسلام ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطأ أو كان بطيئا، فتبدل حال الفرس. وهذا ولا شك مظهر من مظاهر بركته عليه الصلاة والسلام وكرامته عند ربه عز وجل في تبدل مثل تلك الأحوال. قال وجدنا فرسك بحرا، يقول أنس فكان بعد لا يجارى، فكان بعد ذلك لا يجرؤ أحد أن يجاري بفرسه فرس أبي طلحة بعدما ركبه صلى الله عليه وسلم فوجد فيه ذلك الوصف من السرعة والعدو. الحديث أيضا اشتمل على معنى عظيم يورد كثيرا في أبواب السنة والشمائل، وهو باب من شجاعته صلى الله عليه وسلم وقوة نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم وجرأته وابتداره لكل شيء يهم مصلحة المسلمين وأمر العامة. لقد كان نبيا عليه الصلاة والسلام، وكان إماما، وكان وليا لأمرهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما فزعوا على الصوت رأى أنه أول من ينبغي أن يبادر إلى ذلك، والعادة أن أي أمر يبعث على القلق والفزع والهلع إذا جهل أمره وخفي شأنه
اشتد في شأنه التردد والحيرة والقلق، فيكون ذلك أدعى إلى الإحجام أو التردد أو التأخر. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام ما زاده مثل ذلك إلا جرأة وشجاعة وابتدارا وإقداما صلى الله عليه وسلم. في الوقت الذي خرج فيه الصحابة يتفقدون الصوت في ابتداء أمرهم وبحثهم، إذا به عليه الصلاة والسلام قد أتم المهمة وتفقد الصوت، بل ورجع وهو يطمئنهم قائلا لن تراعوا. فكان في ذلك من عظيم ما وقع في قلوبهم أنهم يعيشون بين ظهراني نبي كريم شجاع صلوات الله وسلامه عليه، فيبعث ذلك في نفوس أصحابه معاني عظيمة من الحرص على الشجاعة وقوة النفس وحزم الأمر، وأن يكون لأحدهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام قبس من أخلاقه وصفاته وسماته، فكان يفيض عليهم بتلك المعاني صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يبعث في نفوس أصحابه المعاني العظام وتلك الصفات الشريفة والخلال النفيسة بتلك الأفعال والمواقف التي كانوا يشهدونها من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ونخس جمل جابر وكان قد أعيا فنشط حتى كان ما يملك زمامه.
حديث جمل جابر رضي الله عنه ورد في روايات كثيرة متعددة في الصحيحين وغيرهما، وفيه قصة لطيفة. ما زال فقهاء الإسلام يريدون حديث قصة جابر أو جمل جابر رضي الله عنه يستنبطون منه مسائل متعددة وأحكاما عظيمة في فقه البيع والشراء والتجارة في الإسلام. وذلك أن القصة باختصار، كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، وفي سفرة منها يقال إنها في غزوة تبوك، لما كانوا عائدين إلى المدينة مر به النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجد جابرا على جمل له قد أعيا. وعموما قد مر بكم روايات سابقة أن جيش تبوك كان له من التعب والنصب في مسيره إلى تبوك قبل الغزوة وبعدها ما أفاضت به الروايات. خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في موقف وظرف وزمان من أشده صعوبة ومشقة على أهل المدينة آنذاك. كان الموسم صيفا شديد الحر، وكان وقت حصاد للنخل والزرع، وكان عندهم قلة ظهر وقلة ذات يد وانتشار فقر كما هو السائد فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي مسيرهم إلى تبوك حصل من بلبلة النفاق والمنافقين ما أثبتته سورة التوبة وسواها. وفي مرجعهم من غزوة تبوك كان أيضا قد أصابهم من التعب والجوع والعطش ما حداهم في بعض الأوقات إلى أن أوشكوا على نحر ظهورهم التي يركبون من النوق وغيرها من أجل أن يطعموا من لحمها وأن يجدوا شيئا يسدون به رمقهم وجوعهم وشدة ما أصابهم رضي الله عنهم جميعا. وتقدمت في ذلك روايات ووقعت فيها معجزات لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما استسقوا الماء، لما بورك لهم في الطعام، لما نادى بجمع أزوادهم فحصل لهم فيه من الخير والبركة، ولما استسقوا أيضا فسقوا بدعوته عليه الصلاة والسلام. في مسيرهم إلى تبوك حدثت قصة جابر، مر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث كما أخرج البخاري بلفظه قال كان يسير على جمل له قد أعيا. جمل جابر قد أصابه التعب والإعياء من شدة التعب والنصب لا يكاد يسير. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فضربه، ضرب جابرا أو الجمل، ضرب الجمل، وقال في الرواية عندكم هنا نخس جمل جابر، والمراد بالنخس أن يطعن في ظهر البعير أو في مؤخرته بعصا تكون في يده ونحوها، فينهض البعير أو الدابة إذا نخست وتتحرك. قال فضربه فدعا له يعني للبعير، قال فسار سيرا ليس يسير مثله حتى بلغ المدينة. وقال هنا أيضا في الرواية فنشط حتى كان ما يملك زمامه، حتى كان جابر بالكاد يمسك زمام البعير يبطئ من شدة سرعته في المسير ويبطئ من مشيه وما ذاك إلا بعد أن وخزه أو نخسه أو ضربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تمام القصة من اللطائف فيما حصل مع جمل جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ساوم جابرا على جمله ليشتريه منه، فظل يفعل كما يفعل البائع مع المشتري، يساوم في الثمن ويماكس، ثم توافق على ثمن فرضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي به جابر رضي الله عنه. ثم اشترط جابر بعدما عقد الصفقة أنه رضي ببيعه بكذا على أن يأخذ ثمنه في المدينة إذا وصلوا، ثم اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفع بركوب البعير حتى يبلغ المدينة. والأصل أنه إذا باع سلم المبيع للمشتري وعليه، فينبغي أن يدفع بالبعير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد اشتراه، لكنه اشترط ذلك لينتفع فقبل عليه الصلاة والسلام. ورضي لجابر أن ينتفع بركوب ظهر بعيره مدة السفر وتمام المسير حتى يبلغ المدينة. فلما بلغوا المدينة أتى جابر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لينقده الثمن، وأتى بالجمل في يده، فلما أتاه عليه الصلاة والسلام بالثمن أقبضه إياه، ثم قال لجابر وقد أعطاه البعير، قال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك، صلى الله عليه وآله وسلم. فأعطاه الثمن وترك له البعير، وكانت صفحة أخرى في درة مشرقة من عظيم أخلاقه وكرمه ووفائه صلوات الله وسلامه عليه. فقصة بعير جابر فيها من المعجزات هذا المعنى، لما أصابه التعب والإعياء فوخزه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نخسه، فانطلق يحث المسيرة ويتابع الخطى حتى كان ما يملك جابر رضي الله عنه زمامه.
وصنع مثل ذلك بفرس لجعيل الأشجعي، خفقها بمخفقة معه وبرك عليها، فلم يملك رأسها نشاطا وباع من بطنها 12,000.
جعيل الأشجعي أحد الصحابة رضي الله عنه، يذكر في ترجمته كما ذكر الحافظ ابن حجر هذه القصة، وهو أنه كان له فرس فمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت فرسه موصوفة كذلك بالضعف والتعب والإعياء. قال: خفقها بمخفقة كانت معه. الخفق هو أن يهوي بسرعة بضرب ونحوه، والمخفقة يعني ما كان بيده قد خفق به الفرس، قيل كانت مثل الدرة أو العصا ونحوها، خفق به الفرس صلى الله عليه وسلم وبرك عليها، يعني دعا عليها بالبركة قائلا: اللهم بارك عليها. فلما دعا لها صلى الله عليه وسلم وقد مسها من خفقته الشريفة الكريمة المباركة بمخفقه عليه الصلاة والسلام، قال: فلم يملك رأسها نشاطا، يعني لم يملك جعيل الأشجعي رأسها، يعني كما في يمسك بيب كما حصل لجابر في زمام بعيره، حصل هنا أيضا في عنان فرسه في جعيل، فما كاد يمسك عنان الفرس، لأن الفرس إذا أسرعت في العدو تقدمت برأسها تنطلق دافعة بجسدها وصدرها خطوة بعد خطوة. قال: فلم يملك رأسها نشاطا، ثم قال: وباع من بطنها 12,000، يعني أصابها من البركة الدر والنسل، فكانت تنجب ما يبيع من بطنها من التي تلد بما بلغ به 12,000، يعني إشارة إلى كثرة ما أنجبت وخرج من بطنها مما اكتسب به جعين في البيع بهذا المبلغ، دلالة على كثرتها بركة بما أصابها من خفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وركب حمارا قطوفا لسعد بن عبادة فرده هملاجا لا يساير.
القطوف كما تقدم في حديث أبي طلحة فرس قطوف أو به قطاف، وهنا قال حمارا قطوفا لسعد. القطوف البطيء المشي أو ضيق الخطى الذي لا يكاد يسرع ولا يتقدم. ركب حمارا قطوفا لسعد بن عبادة، فلما ركبه قال: رده هملاجا لا يساير. يقال حمار هملاج وبغلة هملاجة. وصف الهملاج يراد به السرعة في الخطى ومقاربتها، ليس الجري أو العدو، لأنه لا يعرف في البغال والحمير سرعة عدو وجري كما في الخيول، لكن المقصود به إسراعها فوق المعتاد، السير الحسن مع مقاربة الخطى والإسراع يسيرا، يقال دابة هملاجة إذا كان سيرها حسنا بخطى متقاربة مع شيء من الإسراع، وحصل لها حصل للحمار أو لدابة سعد مثل ذلك بعدما ركبها صلى الله عليه وسلم، والقصة أخرجها ابن سعد في الطبقات.
وكانت شعرات من شعره في قلنسوة خالد بن الوليد، فلم يشهد بها قتالا إلا رزق النصر.
خالد بن الوليد رضي الله عنه أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شأنه عظيم، وما زالت أمة الإسلام وهي تروي في سير أبطالها وفرسانها وقاداتها تصدر من الصحابة الكرام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله في غزوة مؤتة، وقد كتب الله على يده النصر بعد مقتل الأمراء الثلاثة، وما زالت مسيرة سعد رضي الله عنه منذ إسلامه بعد أن أسلم ما زالت سيرته مرتبطة بالجهاد والفتوحات والغزو والنصر والتأييد والفتح المبين، بركة ونصرا من الله عز وجل لأمة الإسلام إذا ما قاد جيوشها وخيولها خالد بن الوليد رضي الله عنه. ذكر هنا أن شعرات من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت في قلنسوة خالد، والقلنسوة ما يلبسها المقاتل أو الفارس على رأسه ويدير حولها العمامة، وعادة ما تكون من حديد ثم تكون حماية للرأس من ضربات السيوف والرماح، فيحمي بها الفارس أو المقاتل رأسه، وربما تدلى من القلنسوة شيء من الدرع الحديدي يلقي به أيضا المقاتل صدره وظهره من الرمي والسهام وضربات السيوف ونحوها. قال كان يجعل منها خالد، يعني من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قلنسوته إذا ما قاتل، قال فلم يشهد بها قتالا إلا رزق النصر. الحديث أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم، لكن الذهبي قال منقطع، وذلك أن التابعي الذي روى ذكره عن جماعة من الصحابة فلم يثبت به اتصال السند. وعلى كل حال، فشجاعة خالد وتأييد الله عز وجل له وما من عليه به من النصر والفتح والتأييد ثابت لم تراء فيه، والقصص في هذا كثيرة، وحوادث التاريخ ثابتة شاهدة. وأما بركة شعره عليه الصلاة والسلام فأمر أيضا أعظم من أن يستشهد له بقصة خالد، بمعنى أنه على عدم ثبوت قصة خالد رضي الله عنه في حمله لشعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلنسوته، فإن التبرك بشعره صحيح ثابت، وكل ما اتصل بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام أو ما كان منفصلا عنه كشعر وعرق ونحوه فإنه ثابت البركة ببركة جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. ومر بكم في ذلك فصول عدة وأبواب غير ما مر. فيما يتعلق بشعره، أخرج البخاري في صحيحه من رواية عبيدة السلماني قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، والقائل له ثابت البناني، قال عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا المقال الذي ذكره عبيدة يثير فيه ما حمله قلبه من الحب والشوق، يقول هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من 50 سنة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله، وقد ذكر هذه الرواية معلقا عليها، قال هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. ثم قال الذهبي رحمه الله ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة. ثم يقول فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت أو شسع نعل كان له أو قلامة ظفر أو شفقة من إناء شرب فيه أو شقفة من إناء شرب فيه، يعني قطعة من إناء، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا. ثم قال: فابذل مالك في زورة مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بنى فيه بيده، والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذ بالنظر إلى أحد وأحبه، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبه. قال: وتملأ بالحلول في روضته ومقعده، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة، يقصد الحجر الأسود، وضع فمك لاثما مكانه قب مكانا قبله سيد البشر بيقين صلى الله عليه وسلم، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. قال: ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل. قال: ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه أو نعله، وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها ويقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول إذا فاتنا ذلك، حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفتا نبينا صلى الله عليه وسلم لاثما له، فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. والمقصود أن التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم أو ببعض ما اتصل بجسده الشريف ثابت، فلو لم تصح قصة خالد رضي الله عنه في التبرك بالشعرات واسترزاق النصر بها، فإن التبرك الذي ثبتت به الروايات من وجوه أخر ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسية وقالت: كان رسول الله
جبة طيالسة
وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها.
في الصحيح وقد أخرجه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها أخرجت جبة طيالسة. الجبة ما يلبس من الأوشحة الوشاح، يلبس على الكتف ويرخى فيحيط بالبدن، ومثل ما يلبسه كثير من الآئمة والعلماء، مثل العباءة التي تلبس على الكتف ثم ترخى فتحيط بالبدن تسمى جبة، وتكون مطيفة أو مغلقة بالبدن من جميع الجهات. قالت: أخرجت أسماء جبة طيالسة، والطيلسان أو الطيلس نوع من الألبسة، أخرجتها أسماء لمن كان عندها يسألها. وفي الحديث قصة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في بعض ما سئل عنه ينكر لباسها، فأخرجتها لتثبت أنها من لباس رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسماء من أين لها بالجبة؟ أسماء بنت أبي بكر من أين لها بجبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أختها عائشة رضي الله عنها. نعم، ولذلك أخرج مسلم في صحيحه الحديث عن أسماء بنت أبي بكر لما أخرجت الجبة قالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، يعني ماتت، فلما قبضت قبضتها منها، فأفادت أنها احتفظت بالجبة بعد موت أختها عائشة رضي الله عنها، وعائشة احتفظت بها مدة حياتها، احتفظت بجبة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أسماء والحديث عند مسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. يغسلون الجبة ثم يعطون الماء الذي غسلت به الجبة للمريض يستشفي بها، يغتسل أو يشرب منها. فكان الصحابة إذ يفعلون ذلك رضي الله عنهم يتبركون بشيء مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون ذلك أمرا مشروعا لا إنكار فيه. العبرة بذلك يا كرام، وقد مر بك قصة شعراته عليه الصلاة والسلام التي كانت عند بيت أنس أو أهل أنس، ثم انتقلت إلى بعض أصحابه، بل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله ظل يحتفظ بشعرتين أو ثلاث بلغته من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده. فلما حضرته الوفاة أوصى رحمه الله أن يغسل ويكفن وتوضع تلك الشعرات معه في كفنه رحمه الله فدفن بها. فلم يبق اليوم من شعراته عليه الصلاة والسلام أو من شيء يتصل بجسده الشريف شيء صحيح ثابت. أما ما يتناقل وينشر من صور وأخبار أن ضفيرة من الشعر بطول بضعة أمتار أو أقل أنها منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة في بعض المتاحف والبقاع فليس شيء من ذلك يصح، وإنما يلبس به على عامة الناس، وربما خدعوا به وأخذ من أموالهم من أجل النظر إليه أو دعوة التبرك به. والأمر كما سمعت قبل قليل في مقالة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما قال: فلو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت. فالمسألة موقوفة على التحري وثبوت ذلك، فأما مع كل ما ينشر ويذاع من خرافة وأسطورة أو دجل وكذب يزور به على الناس ثم يؤخذ به من أموالهم ويخدع به الضعاف والعامة والجهلاء والبسطاء بدعوى أن ذلك متصل برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ريب أنه من الزور والتلبيس والتدليس على الناس باسم الدين أو باسم السنة أو باسم البركة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فليفرق أيها الكرام بين أمرين: الأول صحة التبرك به صلى الله عليه وسلم وبدعائه وبما اتصل بجسده، وقد مسح على المريض فشفي، وبصق وتفل في المريض فبرئ عليه الصلاة والسلام في قصص عديدة مرت بكم أخبارها. التبرك به بدعوته بمس يده بدعائه ببصاقه بل بطيب عرقه صلى الله عليه وسلم وشعره الذي وزعه بنفسه على أصحابه لما حلق رأسه في الحديبية، أعطاه الصحابة، أعطى نصفه لأبي طلحة ووزع النصف الآخر على بقية الصحابة. لو كان شيئا من ذلك باطلا أو مردودا لا يصح ما فعله عليه الصلاة والسلام وما أعطاهم شعره إلا لأنه يعرف حبهم له وشدة فرحهم بما يجدونه من شعره أو شيء متصل به صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. وأما الآخر فأن هذا ينبغي أن يظل مرتبطا مقتصرا على ما صح من ثبوت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أتينا بشعرة أو بقارورة فيها طيب أو عرق أو بقطعة من لباس وبردة ونعل فقيل لنا هذه بردته عليه الصلاة والسلام، وهذا نعله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقبض صيفه، وتلك إداوته، وهذا شعره، وهذا فراشه الذي كان ينام عليه، كل ذلك لا يصح فيه التعويل على شيء ما لم يثبت بسند صحيح يثبت لنا أنه بعد 1400 عام فإن هذا محفوظ باق منسوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصحيح الذي لا ينبغي أن يباع فيه دين الناس ولا تشترى فيه عاطفة حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام بثمن بخس بشيء من الخرافات والأساطير، الصحيح أنه لا شيء في الأمة اليوم يصح أن تقول فيه هذا قطعة أو شيء منه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك إما على سبيل الكذب والدجل أو على سبيل المحاكاة بأن يقال مثل هذا كان نعله عليه الصلاة والسلام، وشبيه بهذا كانت بردته، وقريب من هذا كان شكل سيفه. إذا كان هذا من باب التقريب وتعليم الناس وشيء من التمثيل لهم بالمجسد المحسوس لأن يقال لهم شكل لباسه وفراشه وعمامته وبردته ونعاله صلى الله عليه وسلم فهذا سائغ لأنه تعليم ولا يصح التبرك به ولا مسه ولا تقبيله بدعوى شيء من ذلك لأنه ليس له علاقة برسول الله عليه الصلاة والسلام. فنهاية هذا الأمر أنه لا يصح لنا اليوم أن نتبرك بشيء بدعوى أنه من ثيابه أو من جسده أو من شعره، ليس لإنكار التبرك به عليه الصلاة والسلام، لكن لإنكار صحة نسبة هذا إليه صلوات الله وسلامه عليه.
قال القاضي عياض: وحدثنا القاضي أبو علي عن شيخه أبي القاسم بن المأمون قال: كانت عندنا قصعة من قصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها.
هذا خبر أيضا يرويه الإمام القاضي عياض رحمه الله، وهو من أهل القرن الخامس، يرويه عن شيخه عن شيخه، فهو يرويه عن أواخر القرن الرابع ربما أو أوائل الخامس، أن شيخ شيخه أبا القاسم بن المأمون قال: كانت عندنا قصعة من قصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والقصعة الإناء الذي يجعل فيه الطعام للأكل، مثل الماعون ونحوه، يجعل فيه الطعام فيجتمع عليه أهل السفرة. قال: كانت عندنا قصعة فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها. هذا الكلام ذاته يقال فيه إن ثبت وصح أنها قصعة نبوية من قصاع النبي عليه الصلاة والسلام، أكل فيها أو شرب أو وضع فيها يده وطعامه، صح بذلك التبرك، وإلا فلا.
وأخذ جهجاه الغفاري القضيب من يد عثمان رضي الله عنه ليكسره على ركبته، فصاح الناس به فأخذته فيها الآكلة فقطعها ومات قبل الحول.
القضيب الذي كان بأيدي الخلفاء عصا النبي عليه الصلاة والسلام، التي ربما كان يمسكها أو يصعد بها المنبر يخطب عليها، كانت قضيبا يعني عودا من شجر أو عصا من خشب. فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا يحرصون على حملها وقبضها ومسكها والمشي بها، أولا لأنها عصا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحرى الناس بحملها ومسكها والمشي بها، ثم لأن لهم فيها تشبها واقتداء وتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتداولونها، فإذا مات خليفة وخلفه آخر انتقلت إليه. قال: أخذ جهجاه الغفاري، والرجل من الصحابة، وإليه تنسب القصة التي حصلت في غزوة ذات الرقاع يوم بني المصطلق، لما تحدث المنافقون بمقولة لا يخرجن الأعز منها الأذل. جهجاه الغفاري كان من الموالي، وهو من موالي المهاجرين من مكة إلى المدينة. قال: أخذ القضيب من يد عثمان رضي الله عنه ليكسره على ركبته. لا يدرى ما الحامل على ذلك، والرواية ليست مما أخرجها أصحاب السنن أو المستدركات ونحوها حتى يوقف على سندها، لكن ذكره ابن عمر وأخرجها بعض من ترجم للصحابة. قال: أخذ العصا ليكسرها على ركبته، كما يصنع أحدكم إذا أراد أن يكسر عصا، فيضرب بها ماسكا لها من طرفيها، فيضرب بها على طرف ركبته أو فخذه ليتأتى له كسرها. قال: فصاح به الناس، يعني يمنعونه أن هذه عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصاح به الناس فأخذته فيها الآكلة، يعني الآكلة المراد بها المرض الذي يسري فيتعفن معه اللحم ويسبب بتر العضو القدم أو اليد، وهي أقرب شيء إلى مرض الغرغرينة اليوم أجاركم الله، الذي يصيب بعض أصحاب مرضى السكر ونحوهم، فيتعفن اللحم إذا جرح ولا يكاد يندمل، فإذا اجتمع فيه العفن وكثر الصديد وماء الجرح اتسع فسد اللحم فلا يبرأ، فإذا فسد اللحم أصاب العظم فيسري فيه ذلك المرض، ولا دواء له عند الأطباء إلا بتره لئلا يسري إلى باقي الجسد، فلو ترك انتشر ثم سم البدن فمات. قال: فأخذته الآكلة، أين؟ قال: في ركبته التي أراد أن يكسر بها العصا. قال: فقطعها، قطع ركبته لأنه لا دواء لها إلا ذلك. قال: ومات قبل الحول، يعني ما أتم سنة. هذه إن صحت الرواية، وإلا فالعلم عند الله.
وسكب من فضل وضوئه في بئر قباء فما نزفت بعد.
بئر قباء، وقباء معلومة كانت سابقا قرية خارج المدينة وهي اليوم حي من أحيائها، وفيها مسجد قباء الذي يقصده المصلون لإدراك ثواب العمرة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه الحرص على إتيان قباء كل سبت راكبا أو ماشيا. فقباء مكان عظيم، وفيه تأول بعض الصحابة والمفسرون من بعدهم قول الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقباء أرض زراعية إلى اليوم، والمزارع فيها منتشرة. قال: سكب من فضل وضوئه في بئر قباء. وقباء ذات مزارع وآبار وليست بئرا واحدا. في الرواية هنا أنه سكب من فضل وضوئه، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، ولما يتوضأ يجمع الماء، فما فضل عنه وما انفصل من أعضائه يقال له فضل الوضوء. قال: سكب من فضل وضوئه في بئر قباء فما نزفت بعد، يعني ما غاض ماؤها ولا انقطع، ما نقص من البئر بركة لما أصابها من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبزق في بئر كانت في دار أنس فلم يكن بالمدينة أعذب منها، ومر على ماء فسأل عنه فقيل له اسمه بيسان وماؤه ملح، فقال: بل هو نعمان، بل هو نعمان وماؤه طيب، فطاب. وأتي بدلو من ماء زمزم فمج فيه فصار أطيب من المسك، وأعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه، وكانا يبكيان عطشا فسكتا.
هذه أيضا أربع روايات ساقها المصنف رحمه الله. قال في الأولى: بزق في بئر كانت في دار أنس. بزق بالزاء أو بصق بالصاد بمعنى واحد، والمراد فيها إخراج التفل أو ريق الفم. قال: بزق في بئر كانت في دار أنس فلم يكن بالمدينة أعذب منها، ذكره أبو نعيم أيضا في دلائل النبوة. ومر على ماء فسأل عنه، مر على ماء يعني على واد أو ماء بئر، فقيل له اسمه بيسان، وذلك كان في مسيره في بعض أسفاره مقبلا إلى المدينة، سأل عن الماء الذي مر به، قيل له اسمه بيسان، وكان هذا في غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة التي مر بكم أيضا طرف من بعض رواياتها، فيما حصل لسلمة بن الأكوع ولأبي قتادة رضي الله عنهم لما قال صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. حصل في تلك الغزوة أنه مر بهذا الماء فسأل عن اسمه، فقيل اسمه بيسان وماؤه ملح، يعني لا يكاد يستعذب للشرب، فقال: بل هو نعمان وماؤه طيب، فطاب. لم تثبت الرواية أنه تناوله عليه الصلاة والسلام، ولا وضع يده فيه، ولا بصق فيه، ولا توضأ فأعاد فضل وضوئه فيه، فكيف طاب الماء؟ طاب بدعوته، قال: بل هو نعمان وماؤه طيب، فطاب بدعوته عليه الصلاة والسلام وبعبارته تلك، فكان ماؤه كما قال طيبا بوصفه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الثالثة قال: أتي بدلو من ماء زمزم فمج فيه. مج يعني أخذ شربة من الماء في فمه ثم أعاده في الدلو، فمج الماء يعني أخرجه من فيه، كما تفعل إذا مضمضت في الوضوء، فإنك تمضمض ثم تخرج الماء تمجه من فمك، فالمجة هو شربة الماء التي تكون في الفم فيخرجها صاحبها. قال: فمج في الدلو فصار أطيب من المسك، يشير إلى طيب الرائحة لأنه خرج من فيه صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية أخرجها ابن ماجة في سننه، وفيها ضعف بسبب انقطاع في سندها. قال في الأخيرة منها والرابعة، وقد أخرجه الطبراني: وأعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه، وكانا يبكيان عطشا فسكتا. هكذا على الجمع بينهما رضي الله عنهما، وبينهما في الولادة فرق فليس توأمين، ويستدعي هذا أن يكون حصل هذا منه عليه الصلاة والسلام في موقف واحد، وإلا في الرواية لا يصححها بعض أهل العلم.
وكان لأم مالك عكة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعصرها، ثم دفعها إليها فإذا هي مملوءة سمنا، فيأتيها بنوها يسألونها الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إليها فتجد فيها سمنا، فكانت تقيم أدمها حتى عصرتها.
أم مالك رضي الله عنها أنصارية، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، فالحديث صحيح. أم مالك كانت لها عكة، والعكة إناء صغير من جلد غالبا يحفظ فيه السمن والزيت ونحوه، ولأنه إناء من جلد والجلد قد لا يحفظ السوائل، فيدبغ الجلد إذا أريد حفظ السوائل فيه كالزيت والسمن مما ينفذ من الجلد غالبا، يدبغ بطريقة يحتفظ بها فتسد مسامات الجلد، فتتخذ منها الأوعية والأسقية. كانت لأم مالك عكة تهدي فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني جرت عادتها أن ترسل في هذه العكة ما تهدي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمنا أو زيتا ونحو ذلك. وقال بعض الشراح بل هي أم أنس بن مالك، وأنه ربما كان سقطا في الرواية، سقط منها أنس، وإلا فهي أم سليم، أم أنس رضي الله عنه. وعلى كل فالحديث عند مسلم. كانت لها عكة تهدي فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعصرها. لو كان عندك هذه العكة وهي إناء من جلد وأردت أن تخرج ما فيها من زيت أو سمن، فإنك تفعل بها هكذا، تميلها، فإذا بقي في قعرها شيء يسير وهي جلد فإنك تعصرها حتى تخرج ما علق بآخرها من السمن أو الزيت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها ألا تعصرها، فكيف تفعل؟ ليس عليها إلا أن تأتي إلى فم العكة فتميلها لتخرج ما فيها. قال أمرها ألا تعصرها ثم دفعها إليها، فإذا هي مملوءة سمنا، فيأتيها بنوها فيسألونها الأدم، جمع إدام، والأدم هو كل شيء يغمس فيه الخبز اليابس أو الجاف ونحمه من أجل أن يترطب ويلين فيسوغ في الأكل لا غير، وليس المقصود بها الإدامات التي نصفها اليوم بما يطبخ من الخضروات مثلا أو البقول ويجعل على النار في لحم ودجاج وسمك وما إلى ذلك، بل كان أيسر من هذا بكثير. حتى الخل كان إداما، وقد قال عليه الصلاة والسلام ذات مرة بمحضر جابر نعب الإدام الخل، وكان ربما عليه الصلاة والسلام جمع بين نوعين من الطعام فقال هذا إدام هذا، والمقصود الإدام ما يجعل مع الخبز ليؤكل. قال فربما قال فيأتيها بنوها يسألونها الأدمى وليس عندهم شيء، فتعمد إليها، يعني تذهب أم مالك إلى العكة فتجد فيها سمنا، يعني حصل هذا مرارا، فكلما أتاها بنوها سألوها الأدمى أتت العكة وقصدتها فوجدت فيها سمنا، ودل هذا على بركة حلت بها ولا شك، وكثرة ما وجدت فيها من السمن مرة بعد مرة حتى إنها ما انتهت ولا نفدت، وظلت كلما احتاجت إلى إطعام بنيها قصدتها فوجدت فيها سمنا تطعمهم منها، وظل الأمر كذلك مستحضرة قوله عليه الصلاة والسلام لا تعصريها. قال فكانت تقيم أدمها، يعني ظلت العكة تقيم أدمها، يعني تحفظ لها ما تحتاجه من الأدم، ويكون الأدم فيها موجودا حاضرا على الدوام كلما أتت إليها وقصدتها وعمدت إليها. قال حتى عصرتها. طيب وبعدين؟ ولما عصرتها انتهت. في تمام الرواية عند الإمام مسلم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام عصرتيها؟ قالت نعم. فقال لها صلى الله عليه وسلم لو تركتيها ما زال قائما، يعني ما زال الأدم فيها قائما موجودا حاضرا لو تركتيها. مر بكم أيضا في قصة شبيهة بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما أمر الرجل وقد أعطاه الشعير ألا يكيله، وقال للمرأة هنا ألا تعصر العكة، لأن شأن البركة أمر معنوي وليس شيئا محسوسا، فلما جاء الرجل فجعل الشعير يكيلها نفد وانتهى، ولما جاءت هذه فعصرت العكة انتهى ونفد، لأن البركة أمر معنوي والمعنويات لا ينبغي أن تقاس بالمحسوسات. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على حديث أم مالك في قصة العكة لما عصرتها، وقد أتبعها أيضا بحديث الرجل في الشعير الذي أعطاه إياه وأمره ألا يكيله، فخالف كل منهما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فعصرت العكة وكال الرجل الشعير. قال الإمام النووي رحمه الله في حديث المرأة لما قال لها حين عصرت العكة ذهبت بركة السمن، وفي حديث الرجل حين كال الشعير فنية، حين استخدم الكيل في الشعير انتهى وفنية. قال النووي ومثله حديث عائشة حين كالت الشعير ففنية. قال العلماء والكلام للنووي رحمه الله الحكمة في ذلك أن عصرها يعني أم مالك للعكة وكيله الرجل لما كال الشعير مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة، يعني أن يعمد الرجل إلى الكيل من أجل أن يحسب كم بقي وكم سيستعمل وكيف، ويعتمد على تدبيره هو، وأما البركة فأنت تعتمد فيها على فضل الله وحول الله وقوة الله. يقول النووي قال العلماء الحكمة أن عصرها وكيله مضادة للتسليم والتوكل على الله أو على رزق الله، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله. قال فعوقب فاعله بزواله. فالاعتماد على البركة ليس شيئا محسوسا، وأن يبحث المرء مستقصيا عن سر البركة ليبحثها على حساب المحسوسات ويقيسها بالماديات، كل ذلك لا يقف فيه على كبير طائل. والقصة كما سمعت دلت على ما سبقت فيه الروايات من بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وكان يدخل في أفواه الصبيان المراضع فيجزئهم ريقه إلى الليل.
الحديث أيضا أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده والبيهقي أيضا في دلائل النبوة، وفيه أن من حديث عليلة عن أمها قالت قلت لأمة الله بنت رزينة حدثتك أمك رزينة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر صوم عاشوراء؟ قالت نعم، وكان يعظمه حتى يدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيدفل في أفواههن ويقول للأمهات لا ترضعنهن إلى الليل. لكن الحديث فيه جهالة بعض رواته فلا يصح سندا، وهو إن صح أفاد ما أفاد قبله من الروايات، وإن لم يصح ففيما ثبت من الصحيح غنية. ما زال في هذا الباب وهذا الفصل بقية نأتي عليها تباعا في ليالي الجمعات المقبلة إن شاء الله تعالى. هذه الليلة الشريفة ما زال فيها متسع للاستكثار من الصلاة والسلام على حبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا من بعثت إلى البرايا رحمة، لو صغت فيض البحر مدحا ما كفى، صلى عليك الله يا علم الهدى وعلى الصحاب ومن أطاعك واقتفى. أعمروا ليلتكم وغدكم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، مستكثرين من الخيرات والبركات وصلوات رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، واحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم إنا نسألك الأمن والحفظ والصون للحرمين الشريفين ولمسرى نبيك صلى الله عليه وسلم والأقصى المبارك يا رب العالمين. نستودعك اللهم حفظه فاحفظه لأمة الإسلام محفوظا منيعا عزيزا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا وهدى وسدادا وتوفيقا ورضا، غفر لنا وتب علينا وتقبل منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.